إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، اليوم 15 من جمادى الأولى من العام 26 بعد 124 والألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يسعدنا جميعا أن نستهل دراسة كتاب من روائع المسائل والأجوبة، غرائب الفتاوى، الذي أعده وضبطه وعلق عليه أبو محمد أشرف بن عبد المقصود ابن عبد الرحيم، وذلك بعد انتهائنا من كتاب فقه التعامل مع الوالدين لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، ومن قبله كتاب أكثر من 1000 جواب للمرأة، وقد اشتمل على 1479 مسألة تتعلق بفقه المرأة. جزاك الله خيرا. نعم، واليوم إن شاء الله نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، وهذا الكتاب يشتمل على مجموعة من الفتاوى والحكم، والفتاوى للجنة الدائمة في المملكة ولعلماء اللجنة الدائمة كابن باز وابن عثيمين كعضو هيئة كبار العلماء، وكذلك للجنة الفتوى بمصر من أمثال الشيخ عبد المجيد سليم رحمة الله عليه، وكذلك للإمام ابن حجر العسقلاني الذي شرح البخاري فتح الباري، وللإمام ابن حجر الهيتمي، وللإمام العز بن عبد السلام. يبقى فيها فتاوى للإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام ابن حجر الهيتمي والإمام العز بن عبد السلام والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة عبد المجيد سليم وغيرهم من أهل العلم، وكذلك للشيخ شلتوت أي نعم. فأبدأ مستعينا بربي عز وجل كثالث عهدنا في الكتب السابقة. أول مسألة في الولاء والبراء. الولاء والبراء، أنتم تعلمون أن الولاء والبراء من أصول هذا الدين العظيم. الولاء يعني إيه؟ الولاء أن تحب الله، ومن يحب الله، وما يحب الله. اسمع معي، الولاء أن تحب الله، ومن يحب الله، وما يحب الله. أي نعم، هذا الولاء. فعلى سبيل المثال، هل ربنا يحب المحسنين، المتقين، المؤمنين، النبيين، المرسلين؟ يبقى هذا من يحب الله. وما يحب الله، هل ربنا يحب التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وتحجيب النساء وحسن التربية الأولاد حسن المعاملة إلى الجيران يحب هذا ما يحب الله. يبقى أن تحب الله لأولا، طب ثانيا أن تحب من يحب الله، طب ثالثا أن تحب ما يحب الله، ده معنى الولاء. أي نعم. طب البراء، البراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. طيب هل ربنا يبغض الكافرين والمنافقين والجبارين؟ أي نعم. هذا من يبغضه الله. وما يبغضه الله؟ هل ربنا يبغض الشرك والكفر والبدعة والضلالة والزنا والرشوة وأكل مال اليتيم والسرقة؟ نعم الله عز وجل يبغض ذلك. يبقى إذن بارك الله فيك، هذا من يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم بارك الله فيك، أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. نعم حول ولا قوة إلا بالله. طيب البلد كبيرة يعني الله المستعان مصر كبيرة ومحتاجة، محتاجاكم، محتاجوا ان انتوا تطلبوا العلم وتشمروا عشان تساعدونا، لان الوقت احنا قاعدين نقسم اليوم ومش نافع. يعني بنروح الدرس عصر في محافظة، والمغرب بنروح محافظة ثانية، المغرب بنذهب في محافظة اخرى. يعني الان طنطا على سبيل المثال تقول احنا خلي الدرس في المحل العصر، الدرس عندنا المغرب. يعني نحن في حاجة الى جيش من الدعاء، والله في حاجة الى جيش من الدعاء، لاننا في كل يوم نصل البيت الساعة 3 من نصف 3 من نصف كل يوم من نصف 3، فنذهب فننتظر صلاة الفجر ونصلي الفجر، ثم نذهب نستريح بعض الوقت، واحيانا نذهب في الساعة 2:30. والله الاقي ناس منتظريني على الاسفل، فمجرد ما الصلاة تدخل يقوموا جايين على البيت 2:30 و3 بالليل. فنحن في حاجة إليك، في حاجة أن تشمروا عن ساعد الجد وأن تجتهدوا، وما أتيناكم إلا لتكونوا مكاننا على الكراسي، وأقل القليل أن تساعدوننا. تساعدوننا بمعنى إيه؟ أن أنت تطلب العلم بجدية وبإقبال عشان نبدأ نوزعه. هذا أقول تعالى طنط، خلاص أنا أروح المحلة وأنت تروح طنط، أو العكس أنا أروح طنط وأروح المحلة. يبقى عندنا طلبة علم يمد لنا يد العون، فنستطيع أن نوزعهم على سائر محافظات الجمهورية، لأن البلد كبيرة وعدد الدعاة قليل، عدد الدعاة قليل. فشمروا عن ساعديكم، وفقكم الله بارك الله فيك. فأول مسألة الولاء والبراء. فالولاء، الولاء أن تحب الله وما يحب الله ومن يحب الله، والبراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله. فالله عز وجل يبغض الكافرين والمنافقين والجبارين والعاصين. أين؟ والله جل وعلا يبغض الشرك والكفر والبدعة والضلالة والزنا والسرقة والرشوة وما كان على شاكلة ذلك. فهذا معنى أن تبغض ما يبغضه الله. يبقى إذن الولاء أن تحب ما يحبه الله ومن يحبه الله وما يحب الله، والبراء أن تبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله، وهما أصلان عظيمان من أصول الدين، ينبثق منهما الحب في الله والبغض في الله، ينبثق من هذين الأصلين العظيمين ألا وهما الولاء والبراء. ولذلك شقيقك ابن أمك وأبيك أنت قد تكرهه لأن أمر الله ليس في حياته، أنت بذلت معه الجهد ولكن الله لم يهديه فتبغض ما هو عليه، تبغضه في الله. وقد تحب رجلا في أمريكا لأنه عبد لله تبارك وتعالى. فليس عندنا حزبية وليس عندنا قومية وليس عندنا وطنية، لا حزبية ولا وطنية ولا قومية. هل نحن نحب في الجماعة؟ نحن لا نحب في الجماعة. يعني مثلا أنت من جماعة كذا نحبه، ولست من جماعة كذا نحبه، لا، نحن نحب في الله ولا نحب في الجماعة. نحن نحب فين؟ في الله ولا نحب في جماعة من الجماعات، بل نحب في الله ولا نحب في جماعة من الجماعات. إذا كنت من أنصار السنة أحببناك، بس من أنصار السنة كرهناك. لا، إذا كنت من الإخوان المسلمون أحببناك، إذا لم تكن منهم كرهناك. إذا كنت من دعوة التبليغ أحببناك، إذا لم تكن منهم كرهناك. هذا كلام الإسلام بريء منه، كبراءة الذئب من دم يعقوب. ولكننا نحب في الله ولله ومن أجل الله. القضية ليست قضية مسميات، ولكن القضية قضية عقيدة ومنهج. القضية ليست قضية مسميات، ولكن القضية قضية عقيدة ومنهج. فإذا كان عقيدتك كعقيدة الصحابة الكرام، منهجك كمنهج الصحابة الكرام، فأنت ينبغي أن تحب، يجب أن تحب، فأنت يجب أن تحب. أي نعم. وإذا كانت عقيدتك ومنهجك ليس على طريق الصحابة الكرام، فأنت يجب أن تدعى إليهما، أي إلى عقيدة الصحابة ومنهج الصحابة. فإن قبلت ولبيت فأنت ممن يجب حبك، وإذا أبيت ورفضت فأنت ممن يجب بغضك. فأنت ممن يجب ونؤلدها صراحة قوية متينة لا لبس فيها ولا غموض ولا اعوجاج في الكلام. اجعل كلامك واضحا كالشمس، بين جلي، واعلم أن أجلك ورزقك على الله. أجلك محدود ورزقك على الله، وما قدر لك سينفذ شئت أم أبيت. فعلام الخوف وعلام الجبن وعلام الهلع وعلام الجزع لا تجزع، لا تهلع، لا تخشى إلا من الله. وهذا يتأتى فيك إن صلحت عقيدتك، وإن تمكن التوحيد من قلبك، تعلم أن لا خوف إلا من الله. طيب، الولاء والبراء، هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو الذمة؟ السؤال بيقول هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو الذمة؟ أولا، الذمة اللي هم الذميين اليهود والنصارى وهم أهل كتاب، والبغي من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بعد إيه؟ فإن بغت، دول اسمهم أهل البغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أي نعم، فدول اسمهم أهل البغي، يبقى احنا عرفنا أهل البغي. طيب، أهل الحرب، أهل الحرب هم الكفار المقاتلين، الكفار المقاتلون، الكفار الايه؟ المقاتلون. يبقى احنا عندنا اهل ذمه، اهل ذمه ذميين من اليهود والنصارى الذين يعيشون في دوله الاسلام ويدفعون الجزيه. واضح؟ وعندنا اهل حرب، الكفار المقاتلون، اعداء ربنا واعداء الدين. واضح؟ طيب، واما اهل البغي مسلمون خرجوا على الحاكم، مسلمون خرجوا على ايه؟ على الحاكم. طب احنا عقيدتنا ايه؟ نحن لا نرى الخروج على ائمتنا. ائمتنا يعني ائمة المساجد؟ لا، يعني الحكام. نحن لا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. هذه عقيدتنا في الحكام. هذه عقيدتنا فين؟ في الحكام. هذه موالاة لهم، احنا لا بنداهن ولا بنمسح جوه. هذا ما درسناه وندين به لله. لو فتحت الطحوية لوجدت نص هذا الكلام. اي نعم. نعم، ليه؟ لان الخروج على الحكام يا شباب فيه خطر عظيم، في خطر عظيم، في خطر عظيم. ازاي؟ هيعمل مفسده كبرى. اي نعم. والبلد حينما تخلو من حاكم، كيف حال الصومال حينما خلت من الحاكم؟ كيف حال العراق حينما خلت من الحاكم؟ يعني صدام حسين بعث، ونحن نكفر بما هو عليه، لكننا نتمنى ان يعود الان، مع انه بعث. ليه؟ المفسده بوجوده اقل من المفسده بوجود الامريكان. صحيح ولا لا؟ أين الصومال لما خلت من الحاكم إيش اللي صار؟ والعراق لما خلت من صدام إيش اللي صار؟ راح يتم الأطفال، اثنين رملت النساء، ثلاثة انتهكت الأعراض، أربعة سلبت الأموال، خمسة انتشرت الفوضى والعياذ بالله، ستة احتل الصليبيون الأمريكيون من الكفرة الذين يؤمنون براحة كفرهم احتلوا البلاد والعباد. ده حصل ولا لا؟ حصل. أما لما كان صدام كان فيه أمن وأمان، ومن أراد أن يوحد ويصلي ويستقيم كان يفعل ذلك، وكان 9 مليون مسلم مصري في العراق ورأوا ذلك بهم. من أراد المعصية عصى، ومن أراد الطاعة أطاع. أي نعم، لا أثني على صدام، بل أقول أنه بعثي، ولكن كان يوجد الأمن والأمان في البلاد. أي نعم، فخلو البلاد من الحاكم واحد لك عم احنا عايشين القصر ظلم واحتقالات ومش عارف ايه. واحد السؤال الاول، الاذان بيأذن 5 مرات ولا لا؟ 5 مرات. السؤال الثاني، الجمعة والعيدين بتقام ولا لا؟ احنا مجتمعين الوقت ولا لا؟ لو دخل الوقت اكبر رأس في امن الدولة واحنا مجتمعين هيعمل فينا حاجة؟ مش هيعمل حاجة. غاية ما يعمل ممكن ياخد اسمعنا، كان يقول لك تحريات، يقول لك ده شغلنا امن، لكن هم عارفين ان احنا عندنا درس وسامحين لنا بهذا الكلام، صح ولا لا؟ فهذا من الخير الموجود في البلد، هذا من الخير الموجود في البلد بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله المحاضرات تقوم. يعني بلد زي بلدكم يوميا الدروس قائمة بفضل الله عز وجل. يعني ما شاء الله، انا ادرس يوم الثلاثاء في المغرب فقه، ما شاء الله ادرس يوم الاثنين بفضل الله عقيدة، مثلا دكتور عبد الحماحمي يدرس ما شاء الله حديث، ما شاء الله الشيخ عبده يدرس ما شاء الله تفسير، حتى زي الشيخ رزق كذلك يدرس. اذا يوجد عقيده وفقه وتفسير وحديث، والاخوه كذلك يدرسون تجويد، اكثر من اخ يدرس تجويد بفضل الله عز وجل. والحمد لله المساجد بتخرج حفظه عندنا هنا في المصريه، حفظه للقران. إذا الجهد قائم وبقوة، وهذه من أكبر نعم الله عليكم، وأسأل الله أن يديمها علي وعليكم. نعم. إذا بارك الله فيكم، وجود الحاكم فيه خير، وجود الحاكم فيه خير. طيب، هل حكامنا على ما هو مطلوب؟ لا، ليس كذلك. نسأل الله الهداية لنا ولهم إن كان هنا أو في مكان آخر، ليسوا على ما ليس على المطلوب، هذا نقوله في أي مكان، لكن ليس هناك داعي للتشهير، لكن نحن نعرف ذلك، لكن وجودهم أحسن من عدم وجودهم لأمن البلاد ولخير البلاد. هل فهمنا يا إخوان؟ ولذلك أن يخرج فئة من المسلمين يكسرون فنادق، مصانع، شركات، هؤلاء حمقاء، والله العظيم حمقى. هو القصه بتاع مين؟ بتاع جد وجدك، خال وخالك، عم وعمك، مش بتاع عم ولا عم، واحد من المسلمين، مش بتاع الدوله. خيره عائد اليه، نفعه عائد اليه، ويجب علينا جميعا ان نحافظ على امن البلاد، رجالا كنا او نساء، شيبا كنا او شباب. واذا كان ضابط الشرطه هذه وظيفته، واذا تقاعد انتهى الامر، فنحن ندين لله عقيده بالمحافظه على امن البلاد. ولذلك لما ظهر بيننا مجرم وقتل هذه المرأة، ذهب أخونا فضيلة الشيخ عبد الوتيمي إلى رئيس المباحث وبلغ عن هذا الشاب القاتل، وهذا الشاب القاتل هيئته هيئة أهل السنة، له لحية، له قميص، لكن أفعاله ليست أفعال أهل السنة. فذهب شيخ من مشايخ أهل السنة وبلغ عنه. لماذا؟ لأننا نريد الأمن والأمان لمجتمع يعيش ينعم بالإسلام، لأننا نريد الأمن والأمان لمجتمع ينعم بالإسلام، فلا نريد لجرثومة تصورت بصورتنا أن تبقى لحسابنا ونحن منها براء، أن تبقى على حسابنا ونحن منها براء. وليس الذي مضى هو آخر واحد، بل ماذا؟ وفي كل وقت يخرج واحد، فإذا ما عرفته أنت أو عرفته أنا ما علينا إلا أن ندعوه، فإن ارتدع وانزجر وسمع منا فهذا المطلوب، لأن كل منا معرض للمعصية، وإذا لم يرتدع فنبلغ عنه الجهات الأمنية ونقوله على المنبر ما في سر. لماذا؟ لأننا لا نريد أن يبقى في وسطنا جرثومة. أي نعم، الأول ندعوه وندعو له، لأن يعني كلنا نخطأ، فربما يعود من خطأه إلى صوابه، وأما إذا أصر على الخطأ بلغ عنه بالجهات الأمنية رأسا. نعم، صلى الله عليه وسلم. إذا نحن عرفنا أن أهل البغي هم المسلمون الذين خرجوا عن الحج، ماذا هو لك؟ أهل الحرب الكفار المقاتلون. طيب، الذميون اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين الفعون الجزء. هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو الذمة؟ اختلف أهل العلم في ذلك، منهم من أجاز كالسادة الأحناف، ومنهم من حرم ذلك كالحنابلة وغيرهم، كالحنابلة وغيرهم. واضح يا إخوان؟ طيب، والاتباع هو الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، الخضوع لها والتسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما هل يحتاج وقت يكون في وقت من أهل العلم؟ وأما الثاني، حكم الانضمام إلى الأحزاب. حكم الانضمام إلى الأحزاب، الانضمام إلى الأحزاب نفسها بدعة منكرة. الأحزاب جمع حزب، وهي بدعة منكرة، لأنه لا يوجد عندنا أبدا إلا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. حزب الله هم المفلحون، صح ولا لا؟ وحزب الشيطان هم الخاسرون. نعم، لا يوجد عندنا إلا حزبان، حزب الشيطان وحزب الرحمن، والمطلوب أن تكون من حزب الرحمن. نعم، ألا إن حزب الله هم اللي المفلحون. طيب، بارك الله فيك. إذن الأحزاب جمع حزب، ولا يوجد عندنا إلا حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان، حزب الله هم المفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون. طيب، وبالتالي يكون الانضمام إلى الأحزاب بدعة منكرة. حكم السفر إلى بلاد الشرك لا يجوز إلا إذا أراد الإنسان أن يذهب لطلب علم من فروض الكفاية، لا يتسنى في بلد من بلاد المسلمين، ولعلاج لم يتسنى له في بلد من بلاد المسلمين، ولتجارة يأتي بها أو ينفقها ويأتي، بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع الشبهات، علم يدفع الشبهات. والشرط الثاني دين يدفع الشهوات. والشرط الثالث أن يكون له في ذلك حاجة، أي أن يكون محتاجا إلى ذلك، أن يكون محتاجا إلى ذلك، ولا بد أن يظهر دينه في هذه البلاد. يعني مسلم يجي يروح البيت اللي رفضته وبدلة مثلا يتشبه بهم، هل يلبس لي شورت وفانيلا؟ لا، بقميصه القصير فوق الكعبين وعمامته ولحيته وسواكه، ويذهب إلى الصلاة عند موعد الصلاة ويؤذن. فإن كان متمكنا من إظهار دينه يذهب بالشروط الآنفة، وإن لم يكن متمكنا فلا يجوز له أن يذهب. طيب، السلام على الكافر، لا يجوز أن يبدأ السلام على الكافر أين إلا إذا خاف مفسدة راجحة أو فوات مصلحة، فلا بأس بالبداءة، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام. هذه المسألة، والمسألة واحد يسأل بما نلت العلم من الشعب، قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. أقول ثاني، قيل للشعبي من أين لك بهذا العلم كله؟ الشعبي من التابعين. من أين لك بهذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد، أي لا يعتمد على غير الله، بنفي الاعتماد أي لا يعتمد على غير الله، وإنما اعتماده على من؟ على الله. والسير في البلاد، سير في البلاد يعني سمع أن في عالم مثلا في بنى هذا الدكتور عبد الله شاكر يذهب ليطلب العلم عنده، سمع أن في الشين بقطور عالم زي الدكتور العظيم البدوي يذهب إليه، سمع أن في بلبيس عالم زي الدكتور جمال مراد يذهب إليه، منشيط عباس عالم زي الشيخ محيط يذهب إليه، سمع أن في كفر الشيخ عالم زي الشيخ أبو إسحاق الحويني يذهب إليه، عالم في منيا سمعنوز زي الشيخ مصطفى العدوي يذهب إليه. ده معنى السير إيه؟ في البلاد. وصبر كصبر الجماد، العمود ده لو واقف ألف سنة يذهب، ده جماد، فكيف أنت تصبر في مجلس مثل هذا يستمر ساعتين ونصف أو ثلاثة؟ كيف تصبر فيه؟ أي نعم، مش كل شوية تقوم وتدخل تقوم وتدخل، عود نفسك كيف تصبر؟ أي نعم، صبر كصبر الجماد. وبكور كبكور الغراب، لا تأتي إلى الدرس متأخرا، لا تأتي إلى الدرس متأخرا، بل تأتي للدرس مبكرا، ما استطعت إلى ذلك سبيل، ما استطعت إلى ذلك سبيل. وبكور كبكور الغراب. أقول لك يوم مرة قيل للشعبي من أين لك بهذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. واضح يا اخوان؟ لما سمعت انت تفسره تشعر بلذتها، تشعر بلذتها، بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. نعم. طيب، رجل سلم على جماعة وفيهم نصران، يجوز بنية أن يكون السلام على المسلمين وليس على هذا النصراني، ها؟ أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام. طيب، عيادة النصراني واتباع جنازته، أما اتباع جنازته فلا يجوز، أما اتباع جنازته فلا إيه؟ فلا يجوز. نعم. وأما عيادته فلا تجوز إلا إذا كان جارا لك، فإذا كان جارا لك وقد ابتلي بالمرض فأنت مضطر إلى أن تعود لأنه جار لك، لأنه إيه؟ جار لك. طيب، في واحد أعرابي مر على البصرة، أين تقع البصرة يا ابن الشامي؟ أين تقع البصرة يا ابن السيد؟ أين أستاذ؟ ها؟ أين تقع يا علوش؟ في العراق أحسن، تقع فين؟ في العراق. ما تسمعون أخبار؟ ما تسمعون بغداد والبصرة والكوفة والموصل و... وكذا؟ أي نعم. على كل حال، مر عربي على البصرة فقال من سيد هذه القرية؟ طبعا البصرة ميناء زي الإسكندرية وبورسعيد والسويس ودمياط، يعني مدينة كبيرة محافظة كبيرة، لكن هذه عادة أهل الإسلام يقول لها القرية، واسأل القرية من سيد هذه القرية؟ قيل له الحسن البصري. من سيد هذه القرية؟ قيل له الحسن البصري. قال وبما سادهم؟ قال وبما سادهم؟ قال لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه، استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى إيه؟ لذلك من المصائب أن واحد وقت يتكلم وبعد ما خلص كلامه يقول إيه؟ يقول يا جماعة وأنا مخطوب يا السبيل وأرجو أن إيه؟ أن تساعدونني على قدر الإمكان. كل الكلام اللي راح راح، ها؟ كل الكلام اللي تقال راح، بهاء الكلام راح بإبش حتى. طيب، قال بما سادهم؟ قال لأنهم استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علم، استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على كيف نحبك الله وكيف نحبك الناس. حديث أبو العباس سهل بن سعد السعدي عند بعض أهل السنن دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال اذهب في الدنيا إيه؟ حبك الله. وازهب ما في أيدي الناس يحبك إيه؟ يحبك الناس. طالما تؤمن الناس على جيبها يحبونك، أما إذا روعتهم في جيبهم أبغضوك ولو كنت أقرب القريبين إليه. أين؟ طيب ما يهديه اليهود في أعيادهم المسلمين، يعني النصارى أو اليهود عندهم عيد ويهدون لك هدية، هل تقبلها؟ الجواب لا، لا تقبل هداياهم في أعيادهم، فإن ذلك يجلب الود. فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا إيه؟ تحاب. فإذا أهداك اليهودي نخشى أن يفتح باب المحبة بينك وبينه وأنت مطالب ببغضه لا بحبه. نعم. طيب كيف يعامل، كيف يسلم، كيف يسلم من له زوجة ولا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. يعني إذا أردت أن تسلم من كل هذا فعليك بالله عز وجل. طيب كيف يعامل الجار اليهودي؟ أحسن إليه مستطاعت إلى ذلك سبيلا ما دام ليس محاربا للإسلام والمسلمين، فإن الجيران كما قال أبو بكر بن المنذر ثلاثة: جار له حق واحد وهو الكافر، وجار له حقان وهو المسلم، حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق قريبة: حق الجوار، حق الإسلام، حق القرابة، ابن عمك ابن خالك، ابن عمتك ابن خالتك، يعني لذلك له ثلاثة حقوق. طيب وهذا يقول أنا لا أقر على القبيح مهابة، إن القرار على القبيح نفاق، قلبي على ثقة ونفسي حرة، تأبد الدنيا وصارمي ذلاق، فعلام يخشى المرء فرقه روحه، أو ليس عاقبة الحياة زراق، فارغب بنفسك وهي في أثوابها، إن لم تكن شام فتلك عراق، لا خير في عيش الجبان يحوطه من جانبيه الذل والإملاق. نعم. وحكم محاولة فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة ايش اسمها؟ ألمانية، وهي كفر والعياذ بالله. فصل الدين عن الدولة ايه؟ كفر. أي نعم، لأن الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة ولأحكامهما، فلا يجوز فصل الدين عن الدولة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب والاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بسنة الرسول أفر الله أقول لك أنت لحيتك عاملة زي المقش، أو لحيتك فيها صراصير. إن قصد الاستهزاء بالسنة فهو كافر، إن كان عامدا عالما لما يقول، وإن قصد الاستهزاء بالشخص فهو عاصي وقع في حرامه. واضح يا إخوان؟ طيب وقد قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان، إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان، إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان، إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان: طول الأمل، يعني الإنسان يكون عنده أمل أنه يعيش، واتباع الهوى ليس رمزان. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كلام كأنه من مشكات النبوة، كلام جميل. إن أخوف ما أتخوف عليكم طول الأمل، طول الأمل واتباع الهوى، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، لكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نعم صحيح. إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان، طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. غدا حساب ولا عمل، أيضا لكل منهما يا أخي السلام بنون. أي نعم، لكل منهما بنون. طيب، حكم تأييد المبادئ الأجنبية. المبادئ الأجنبية زي الشيوعية والديمقراطية والرأسمالية والديكتاتورية، أي نعم. فتأييد هذه المبادئ مطلوب أم مرضوط؟ مرضوط، لأنها أنظمة تخالف الإسلام، أنظمة تخالف الإسلام. فمن يقول الشيوعية يعني؟ فضل لا إله والحياة مادة والدين وفهم الشعور والملكية لمين؟ طيب من يقول الديمقراطية يعني؟ هي حكم الشعب للشعب وتنفيذ رأي الأغلبية واحترام رأي الفرد. أي نعم. فافرض مثلا أعضاء مجلس الشعب بمثل الشعب كانوا 500، فقالوا نعمل استفتاء على الخضر، نمنحها ولا ما نمنحهاش؟ أول سؤال، هل يجوز أن يقام استفتاء على الخضر؟ هو ربنا فصل، انت يا ابو شخة خطرنا ازاي جاي تعمل استفتاء؟ ما انا وانت في شخة كلنا بنشوخ، صح ولا لا؟ اعزكم الله في الكلمة، خطرنا ازاي احنا بنفضح حاجتنا، انت هتيجي تعمل استفتاء في حاجة ربنا قال فيه انما الخمر والميسر والانصاب والازلاب ليسوا من عمل الشيطان تجتنبوه، اللي ربنا فصل فيه ما تتكلمش فيه، عليك السمع والطاعة بس. اي نعم، هذا رقم واحد في الغلط، ان هم يعملوا استفتاء في حاجه ربنا فصل فيها. الواجب ان هم يقولوا سمعنا وايه، وغير اهل الايمان يقولوا سمعنا وايه. طيب اي نعم، فرقم واحد استفتاء غلط. اثنين، لو انه 400 قالوا ابق الخمر من اجل السياحه والفنادق ومصلحه البلد، اي نعم، ومية قالوا لا، ايش اللي ينفذ؟ قالوا 400. فبارك الله فيك، هتبقى الخط. ها طيب، استفتاء السارق تقطع يده ام لا؟ محتاج استفتاء؟ محتاج استفتاء. الزاني يرجم ولا لا؟ الزاني المحصن محتاج استفتاء. الزاني الغير المحصن يجلد ولا لا؟ ما يحتاج استفتاء. قاذف المحصنات يجلد ولا لا؟ ما يحتاج استفتاء. الغاء البنوك الربويه عن بكره ابيها، ما يحتاج استفتاء. فصل البنين عن البنات في الجامعات والمدارس، لا يحتاج استفتاء. تدريس المدرسين حتى للطالبات من خلال دائرة مغلقة. حتى نعم هذا يحتاج فتوى مثلا وهكذا. هل فهمنا ولا لا؟ فإذا هناك أمور لا تحتاج استفتاء لا تحتاج استفتاء وهناك أمور تحتاج إلى الفتوى. طيب على كل حال لا يجوز تأييد هذه المبادئ الأجنبية في الصف. عالم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين. البهائيين كفار ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. أي نعم. وهذه حكمة تقول ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي لا يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي لا يعلم ولا يعمل سبع مرات. أين وويل للذي الذي يعلم ولا يعمل ويل الذي يعلم ولا يعمل. يعني تفسير قول الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تفسير قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي نعم كأنها تفسير أنها بمثل هذه الآيات. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال إيه رحمه الله اسمع إن العلم والعمل قرينان فكن عالما بالله عاملا به فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليه. وقال سفيان الثوري رحمه الله من عمل ولم يعلم من عبادنا فقد تشبه بالنصارى ومن علم ولم يعمل من علمائنا فقد تشبه باليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأنها تفسير لهذا كأنها تفسير لهذا. طيب نعم ويل لمن لا يعلم ويل لمن للذي ويل للذي لا يعلم مرة ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. هل تنام الملائكة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال خصوص الأنبياء يسبحون الليل والنهار إيه شامل لا يفطرون يسبحون الليل والنهار إيه لا يفطرون. هل الملائكة يأكلون أيها الحديدي؟ أنت إيه أنت؟ ما اسمك؟ بشير إيه؟ بشير إيه؟ برهان. حياك الله يا ابن المنذر. طيب يسبحون الله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الملائكة يأكلون يشربون ينامون. قد أحسن قم يا سيد عبد الرحمن. هل الملائكة لهم جسد؟ هل حضرت درس أمس في الفتح؟ لماذا لم تحضر درس المغرب في العقيدة؟ مشغول بالشركات أم بالمصانع؟ تحضر إن شاء الله لأن الدروس تكمل بعضها. ماشي؟ تفضلوا. ماذا تقولون يا قوم؟ نعم لهم أجساد ولهم إيه؟ قلوب ولهم إيه في القلوب؟ عقول ولهم أرواح جسم وقلب وعقل وروح. أي نعم بارك الله فيك. يبقى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. طيب كيف عرف الملائكة وقوع الفساد من بني آدم؟ عرفوا ذلك بوحي من الله، أو عرفوا ذلك من اللوح المحفوظ؟ وعرفوا ذلك منين؟ من اللوح المحفوظ. طيب، أو من خلال معاشرتهم لمن وجدوا في الأرض قبل الإنس. ما حكم خدمة الجن للإنس؟ ما حكم لا ترمي عبد الله الورق، لا تجمعها حق سيد الورق. ما حكم خدمة الجن للإنس؟ ما حكم خدمة الجن للإنس؟ هذا في خدمة في الطاعة، خدمة في الطاعة، أن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، دي طاعة ولا معصية؟ يعني مثلا في جن قال فانت تدرس فرقة أو حديث وتأمره أو تطلب منه أن يبلغ هذا للجن، هذه طاعة ولا معصية؟ طب أين هل حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى له الجن وعلمهم القرآن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجب يدي الرسول فأمنا به ولم نشرك بربنا أحد. أين طيب لا يجوز، بارك الله فيك، لا نخلط، لا نخلط، لا نخلط. أي نعم، هذا أولا. وثانيا، إذا كان استخدام الجن في أمر مباح فهذا جائز، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. فإن كانت محرمة فهو محرم، مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله، فإن كانت الوسيلة مباحة فهو مباح. أي نعم، وإن كانت الوسيلة حرام فهو حرام. وأن يستخدمهم في أمور محرمة، يقول له روح اسرقوا بيت فلان، افتحوا لي الخزنة الفلانية وهاتوا لي الفلوس منها. هل هناك من يفعل ذلك؟ اه في، بل هناك من يستعين بالشياطين في جلب الآثار من باطن الأرض الآن. أيوة الآن، نعم الآن، من يفعل هذا من ذهب وفضة وتماثيل من الجبس أيام الفراعنة وما شاكل ذلك. نعم، إذا استخدام الجن إما أن يكون جائز وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون محرما. نعم، ما حكم سؤال الجن تصديقهم فيما يقولون؟ الأصل في الجن الكذب، ولكنه يصدق، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك هو كذوب، قد صيغة مبالغة وزن فعول كثير الكذب. فإن سألت الجن من باب الاختبار فجاهد، أما من باب التصديق فلا يجوز. سأل رجل من عباس قال أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل أو رجل قليل الذنوب قليل العمل؟ قال ما أعدل بالسلامة، ما أعدل بالسلامة شيء. هنا هل الجن يعلمون الغيب؟ لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ولكن الغيب مطلق ومقيد، فالمطلق ما سيأتي في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله، فأما المقيد فما يضر في المنزلة الآن غيب بالنسبة لنا وهو غيب مقيد، ومن الممكن للجن أن ينقله لنا فلا يكون غيبا للجن ولكن يكون غيبا لنا. هل فهمنا؟ لأن الجن يذهبون ويعرفون فيخبروننا. حكم الذهاب إلى الكنيسة لعلاج السحر لا يجوز، ثم لا يجوز. لماذا؟ لأن القسيس كافر وهو يستخدم في ذلك الشياطين بعدما يدفع الثمن، فهو الكفر بالله صلى الله عليه وسلم. وهل يذهب بعض المسلمين الآن إلى الكنائس ليتعالجون؟ نعم اي والله، بل هناك من النساء من يذهب ليتعالج الآن صلى الله عليه وسلم. ما حكم تعلم السحر؟ لا يجوز، تعلم السحر لا يجوز. نعم. فالآية الكريمة في سورة البقرة: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراهم له بالآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب، هل السحر له حقيقة؟ نعم له حقيقة، ويؤثر في البدن ويؤثر في الإنسان، فقد يخيل الإنسان أنه فعل الشيء ولم يفعله. طيب، ما هي أقسام السحر؟ فيه صرف وفيه عطف. الصرف أن يبغض فلان فلانا، والعطف أن يحب فلان فلانا، وكل منهما من السحر، والسحر من نواقض الشهادتين كما عده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وصاحب السحر الساحر يقتل، لكن هناك من يقتل كفرا وهناك من يقتل حدا. فالذي يقتل كفرا هو الذي يتعامل مع الشياطين ولا يصل إلى ذلك إلا بالشرك، والذي يقتل حدا هو الذي يستخدم العقاقير، يبقى ساحر مسلم وصاحبه كبيرة ولكن يقتل حدا. كما أن المسلم إذا زنى هو محصن يرجم حتى الموت، فحكم الساحر إيه؟ إيه؟ القتل. ولكن قد يكون القتل إيه؟ ردة، وقد يكون القتل إيه؟ حد. ففي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد، حتى نقرأ إن شاء الله ما درسنا، فلعل الوقت إن شاء الله يكفي.
ماء والبراء، هل يستعان على أهل البغض بأهل الحرب أو الذمة؟ سئل الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: هل يستعان على أهل البغي بأهل الحرب أو بأهل الذمة أو بأهل بغي آخرين؟ فأجاب: اختلف الناس في هذا، فقال الطائفة: لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين، وهذا قول الشافعي رحمه رضي الله عنه. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي. وقد ذكرنا هذا في كتاب الجهاد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا لا نستعين بمشرك، رواه مسلم. وهذا عموما مانع من أن يستعان به في ولاية أو قتال أو شيء من الأشياء إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه كخدمة الدابة أو الاستئجار أو قضاء الحاجة ونحو ذلك، مما لا يخرجون فيه عن الصغار. والمشرك اسم يقع على الذمي والحربي. قال أبو محمد رحمه الله: هذا عندنا ما دام في أهل العدل منعة، فإن أشفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجأوا إلى أهل الحرب، وأن يمتنعوا بأهل الذمة ما أيقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حومة مما لا يحل. برهان ذلك قول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وهذا عموم لكل من اضطر إليه إلا ما منع منه نص أو إجماع. فإن علم المسلم واحدا كان أو جماعة أن من استنصر به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلما أو ذميا فيما لا يحل، فحرام عليه أن يستعين بهم وإن هلك. لكن يصدر لأمر الله تعالى: وإن تلفت نفسه وأهله وماله أو يقاتل حتى يموت شهيدا كريما، فالموت لا بد منه ولا يتعدى أحد أجله بهان هذا أنه لا يحل لأحد أن يدفع ظلما عن نفسه بظلم يوصله إلى غيره، هذا ما لا خلاف فيه. وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم فقد منع من ذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، وأجازه آخرون وبه نأخذ لأننا لا نتخذهم عضدا ومعاذ الله ولكم نضربهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل كما قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار حتى يقاتل بعضهم بعضا ويدخل إليهم من المسلمين من يتوصل بهم إلى أذى غيرهم فذلك حسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصر هذا الدين بقوم لا خلاق لهم، كما حدثنا عبد الله بن ربيع أخبرنا محمد بن معاوية أخبرنا أحمد بن شعيب أخبرني عمران بن بكار بن راشد حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وحدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا رياح بن زيد عن معمر بن راشد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. قال أبو محمد رحمه الله فهذا يبيح الاستعانة على أهل الحرب بأمثالهم وعلى أهل البغي بأمثالهم من المسلمين الفجار الذين لا خلاق لهم، وأيضا فإن الفاسق مفترض عليه من الجهاد ومن دفع أهل البغي كالذي افترض على المؤمن الفاضل، فلا يحل منعهم من ذلك، بل الغرض أن يدعوا إلى ذلك. وبالله تعالى التوفيق. الاتباع. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني الاتباع هو الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه والخضوع لها والتسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مختصر الصواعق المرسلة. حكم الانضمام إلى الأحزاب. سئل الشيخ عبد الله الصديق الغماري هل يجوز أن أنضم إلى حزب من الأحزاب مع العلم بأن من بيدهم تيسير هذه الأحزاب لا يؤدون الفرائض الدينية، وما الحكم في من يسير في ركب هؤلاء الرؤساء يبجل أسماءهم ويهتف بحياتهم، هل يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره؟ فأجاب هذه الأحزاب بدعة منكرة وهي أثر من آثار الاستعمار أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة وليجعلوا أبناء الوطن الواحد شيعا وأحزابا، فتجد هذا الحزب ينابذ ذاك الحزب ويصمه بأقبح الوصمات ويتراشقون التهم في الجرائد والمجلات كما هو حاصل مشاهد. فالانضمام إلى حزب من هذه الأحزاب هو نفسه بدعة لا يقرها الشرع، فكيف إذا انضم مع ذلك عدم تمسك رؤساء الحزب بالدين واتخاذهم الدين طريقا لنيل أغراضهم ونيل مطلوبهم؟ ولا شك أن من يمشي في ركاب هؤلاء ويهتف بحياتهم ويضحي بنفسه وماله في سبيل حزبهم يصدق عليه أنه باع آخرته بدنيا غيره. والدين لا يعرف أحزابا ولا جماعات، وإنما يأمرنا إذا أحدق الخطر بنا أن نتعاضد ونتعاون ونقوم قومة رجل واحد للدفاع عن ديننا الذي لا حياة للأمم والأفراد بدونه، وما سوى ذلك فهو هراء باطل ضرره أكثر من نفعه بل لا نفع فيه عند التحقيق والله أعلم. حكم السفر إلى بلاد الشرك. وسئل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقضي على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجوز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجوز. وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فتاق المسلمين، ونعوذ بالله من ذلك. مهابة الفتيا. مهابة الفتيا. عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السفر للسياحة؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السفر للسياحة؟ فأجاب: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، وكان عنده علم ودين على ما وصفنا، فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. السلام على الكافر. وسئل الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمهم الله تعالى عن مسألة السلام على الكافر، فأجاب: وأما البداءة بالسلام فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام، بل هو تحية أهل الإسلام، لكن إن خاف مفسدة راجحة وفوات مصلحة كذلك فلا بأس بالبداءة، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام ولكن يخفى عليه شيء من أصوله وحقوقه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي المشركين من العرب في منازلهم أيام المواسم ويدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه، وأن يقولوا لا إله إلا الله، ويتلو عليهم القرآن ويبلغهم ما أمر بتبليغه، مع ما هم عليه من الشرك والكفر والرد القبيح، لما في ذلك من المصلحة الراجحة على مصلحة الهجر والتباعد. والهجر إنما شرع لما فيه من المصلحة ووضع المبطل، فإذا انتفى ذلك وصار فيه مفسدة راجحة فلا يشرع. ومن تأمل السيرة النبوية والآثار السلفية يعرف.
لو أن صاحبا لك على معصية وهجرك له سيدفعه إلى التوبة إلى الله من المعصية، فيجب أن تهجره. وإذا كان هجرك له بسبب هذه المعصية سيزداد في المعصية وتكون المفسدة أكبر، فلا تهجره. هذا المعنى. نعم.
ومن تأمل السيرة النبوية والآثار السلفية يعرف ذلك ويتحقق. وقد أمر الله بالدعوة إليه على بصيرة قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والجهاد بالحجة والبيان يقدم على الجهاد بالسيف والسنان. وقد مر رسول صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمنافقين واليهود، وفيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فسلم صلى الله عليه وسلم ونزل عن دابته ودعاه إلى الإسلام، وذلك حين ذهب إلى سعد بن عبادة يعوده في منزله، والقصة مشهورة. وكثير من العلماء يبتلى بخلطة هذا الضرب من الناس لكنه يكون مباركا أينما كان، داعيا إلى الله مذكرا به هاديا إليه، كما قال عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي داعيا إلى الله مذكرا به معلما بحقوقه.
السؤال بارك الله فيك، كيف تكون مباركا أينما كنت إذا قمت بالدعوة إلى الله؟ كيف تكون مباركا أينما كنت إذا قمت بالدعوة إلى الله أينما حلت قدمك، في أي مكان، كان في جو أو بر أو بحر، في أرحام أو مع غير الأرحام، تكون قائما بالدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطعت إلى ذلك سبيل، حينئذ تكون مبارك. نعم.
فهذه هي البركة المشار إليها، ومن عدمها محقت بركة عمره وساعاته وخلطته ومجالسته ومجالسته. ونسأل الله العظيم لنا ولكم علما نافعا، ويكون لنا لديه يوم القيامة شافعا. أسأل الله العظيم أن يغفر ذلتي ويقبل توبتي ويقيل عثرتي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بما نلت العلم؟ قيل للشعبي: من أين لك بهذا العلم كله؟ قال: بنفه الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. رجل سلم على جماعة وفيهم نصراني، وسئل الإمام السيوطي: رجل سلم على جماعة مسلمين وفيهم نصراني، فأنكر عليه ذلك فقال: ما قصدت إلا المسلمين. فقيل له: من حقك أن تقول السلام على من اتبع الهدى، فهل يجزئ اللفظ الأول أو يتعين الثاني؟ فأجاب: لا يجزئ في السلام إلا اللفظ الأول، ولا يستحق الرد إلا به، ويجوز السلام على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من اتبع الهدى فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر، كما ثبت في الحديث الصحيح. عيادة النصراني واتباع جنازته. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوم مسلمين مجاور النصارى، فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر أم لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافرا فقد وجبت له النار، ولهذا لا يصلى عليه، والله أعلم. بمتادهم، مر أعرابي على البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ فقيل له: الحسن البصري.
سادهم لأنه استغنى عما في أيديهم ولم يستغنوا عن علم.
فقيل له: الحسن البصري. قال: وبما سادهم؟ قالوا: لأنه استغنى عن دنياهم وافتقروا إلى علمه. ما يهديه اليهود في أعيادهم للمسلمين. وسئل القاضي أبو عبد الله بن الأزرق عن اليهود يصنعون رغائف في عيد لهم يسمونه عيد الفطر، ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين، فهل يجوز قبولها منهم وأكلها أم لا؟
فأجاب قبول هدية الكافر منهي عنه على الإطلاق نهي كراهة. قال ابن وجد لأن المقصود في الهدايا التودد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تهاد تحاب وتذهب الشحناء يريد وقد نهينا عن موالاتهم وإلقاء المودة إليهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. وهل ينهى النهي وهل ينتهي النهي إلى التحريم إذا كان مما يفعلونه في أعيادهم وهل ينتهي النهي إلى التحريم إذا كانت مما يفعلونه في أعيادهم؟ الظاهر أنه يبلغ إلى الكراهة المغلظة. وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن عرفة تفريعا على كلام الشيخ أبي الحسن القابطي في منع قبول هدية المسلم مما يفعل في أعياد الأعاجم تشبيها بهم فلا يحل على هذا قبول هدايا النصارى في أعيادهم للمسلمين وكذلك اليهود. قال وكثير من جهلة المسلمين يفعل ذلك منهم في عيد الفطيرة يقبل ذلك منهم في عيد الفطيرة ولابن الحاج صاحب المدخل في ذلك تغليظ شديد ومبالغة في الإنكار على من قبل ذلك منهم خصوصا إذا كان ممن يشار إليه من المسلمين ويختص بمزيد الوجاهة فيهم. ولا شك أن من استبرأ لعرضه ودينه وتحامى على الهجوم على حمى المتشابهات وترفع عن رذيلة الانتساب إلى الجهل ودناءة القبول لهدية عدو الدين في مثل هذا الموضع أولى به أن يعمل على مقتضى ما ارتضاه هذان الشيخان الجليلان. والله تعالى أعلم بالله التوفيق. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه وولد لا يعظه وجار لا يأمنه وصاحب لا ينصحه وشريك لا ينصفه وعدو لا ينام عن معاداته ونفس أمارة بالسوء ودنيا متزينة وهوى مرض وشهوة غالبة له وغضب قاهر وشيطان مزين وضعف مستول عليه فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. كيف يعامل الجار اليهودي وسؤل القابسي عن رجل بجواره يهودي قد ربي معهم فربما جاءه في حاجة أو عرضت له إليهم حاجة وربما مشى في طريق ملاصقة لهم فيجري بينهم حديث وابتسام وكلام لين وهذا الرجل يقول الله عالم ببغضي لليهودي ولكن طبعي لين أتراه من هذا في حرج أم لا وما يرد عليه إذا سلموا عليه أفتنا رحمك الله. فأجاب إذا كنت تسأل لنفسك فلا تخالط من على خلاف دينك فهو أسلم لك وأما جارك من أهل الذمة فيستقضيك حاجة لا مأثم فيها فتقضيها له فلا بأس. أما لين قولك له إن خاطبك فإن لم يكن فيه تعظيم له ولا تشويف ولا ما يغبطه في دينه فلا بأس إذا ابتليت به. وأما إن سلم عليك فرد عليه أن تقول وعليك ولا تزد. وأما سؤالك عن حاله وحال من عنده فما لك فيه فائدة وما عليك منه إن أنت لم تكسر ولم تفرط فيه ولكن بقدر ما يدعو إليه حق الجوار والله يعلم المفسد من المصلح والله ولي التوفيق. ما حكم تجليد الذمي للمصحف وكتب الدين؟ وسئل العز بن عبد السلام هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا؟ وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجب الإنكار عليه أم لا؟ وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟ فأجاب لا تدفع المصاحف ولا التفاسير ولا كتب الحديث إلى كافر لا يوجى إسلامه وينقر على فاعله والله أعلم.
يعني بارك الله فيك، هل من الممكن ان احنا واحد يكون عنده مطبعة او عنده مكتبة نديله مصحف يقول له جلد لنا المصحف ده؟ لا ما ينفعش. هل ممكن نديله تفسير بتفسير ابن كثير او البغوي او تفسير قرطبي ونقول له والله جلد لنا التفسير ده؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا ذمي. ذمي يعني ايه؟ يهود او نصارى. فقد يهين المصحف، قد يهين التفسير الذي جمع بين دفتي كلام رب العالمين وتفسير الصحابة والتابعين وأهل العلم لهذا الكلام، فهذا لا ينبغي أن يمكن منه. نعم.
الإكواء عن القبيح نفاق. أنا لا أقر على القبيح مهابة، إن القواء على القبيح نفاق. قلبي على ثقة ونفسي حرة، تأبى الدنية وصارمي ذلاق. فعلام يخشى المرء فوقة روحه، أوليس عاقبة الحياة فراق. فارغب بنفسك وهي في أثوابها، إن لم تكن شام فتلك عراق. لا خير في عيش الجبان يحوطه، من جانبيه الذل والإملاق. نواقض الإسلام. حكم محاولة فصل الدين عن الدولة. وسئل الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله عن حكم شرع الله في مسلم يطالب حكومته في بلد إسلامي عريق في
مع أن محمد زاهد الكوثري له طامات وله مصائب في العقيدة، ولكن بهذا السؤال وفق إلى جواب طيب. أي نعم. وقد كتب عنه يعني جمع من أهل العلم المعاصرين عن طاماته وأخطائه، زي الدكتور محمد عبد الرحمن الخميس والشيخ الألباني وغيرهما من أهل العلم. نعم.
سئل عن حكم شرع الله في مسلم يطالب حكومته في بلد إسلامي عريق في الإسلام بإبعاد النص عن أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، عن دستور تلك الحكومة إحلالا للأحكام الوضعية اللادينية محل أحكام شرع الله، وحكم الشرع الأغر في مسلم يكون سببا لاستفحال ذلك الشر بسكوته عن تأييد الحق في هذه الكارثة وفي هذا الخطر الداهم. فأجاب إن هذه أدهى الدواهي وأعظم المصائب التي يذوب لهولها قلب كل مؤمن صادق الإيمان، ولا سيما في مثل بلاد الشام التي لها ماض مجيد في خدمة الإسلام. فالمسلم إذا طالب بمثل ذلك في سلامة عقله يجري عليه حكم الردة في بلد يكون فيه الإسلام نافذ الأحكام، وفي غيره يهجر هذا المطالب هجرا كليا، فلا يكلم ولا يعامل في أمر أصلا حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت ويتوب وينيب. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن دين الإسلام جامع لمصلحتي الدنيا والآخرة ولأحكامهما دلالة واضحة لا اغتياب فيها. فتكون محاولة فصل الدين عن الدولة كفرا صارخا منابذا لإعلاء كلمة الله، وعداء موجها الى الدين الاسلامي في صميمه. ويكون هذا الطلب من هذا المطالب اقرارا منه بالانبتار والانفصال، فيلزمه باقراره. فنعده عضوا مبتورا من جسم جماعه المسلمين وشخصا منفصلا عن عقيده اهل الاسلام، فلا تصح مناكحته ولا تحل ذبيحته لانه ليس من المسلمين.
العلماني لا تصح ذبيحته ولا يكون وليا لابنته المسلمة ولا يدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من هذه الأحكام. اصحى الذي يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذه معنى العلمانية. نعم. لأن هذا الدين دين كامل، قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بشموليته وعموميته وكل جوانبه. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كما قلت لكم قبل ذلك أن الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة. فالدين كامل. أي نعم. فاستيقظ بركة الله. هذا العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة هذا والعياذ بالله الكافر. نعم.
لأنه ليس من المسلمين ولا من أهل الكتاب. وقد عد الصديق الأكبر رضي الله عنه الذين حاولوا إبعاد حكم جباية الزكاة عن الأحكام التي تنفذها الحكومة في سبيل الابتداد حتى عاملهم معاملة المهتدين من سبي وقتل. وأجمعت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على موافقته بعد أن توقف بعضهم بعد أن توقف بعضهم بعض توقف. ثم شرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه.
يقصد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال له أتقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير أو برواعي ناقة بعير كان يدعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارطهم عليه. فلما رأى عمر أبا بكر على هذا قال شرح الله صدري لما رأى الله. الله. نعم. لا لا نحكم بكفره عينيا، وإنما نقول كل من قال كذا فهو كافر، نقول هذا. لكن اللي يقول هذا أحمد إبراهيم محمد لا نقول يا أحمد أنت كافر حتى تقام عليه الحجة. فإذا أقيم عليه الحجة من أهلها وأصر على ما هو عليه وكفر بعيني عينيه وباكر العالم اين لا طبعا العالم هو الذي يقيم عليه هذا اين يستتيبه ويبين له بالأدلة ان هذا كفر. فان تاب ده مطلوب، لا واذا لم يتب فلا قيمة لكلامه. نعم.
قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون من لا يرضى بقضاء الإسلام خارجا عن عقيدة الإسلام منفصلا عن جماعة المسلمين. وقال جل جلاله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فيكون الكفر ببعض الكتاب كفر بالجميع ناقلا عن الملة نعوذ بالله من الحول بعد الكو. وقال علي كرم الله وجهه بعد الكو نعوذ بالله من الحول بعد الكو وقال علي كرم الله وجهه ما ترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه. وأما الساكت من أهل الشأن عن تأييد الحق في مثل تلك الكارثة فإنما هو شيطان أخرس وردء لأهل الردة. وتعلل بعضهم في ذلك بحقوق الأقليات من أهل الكتاب يدل على مبلغ جهل هذا المتعلل بالحقوق التي منحها الإسلام لذوي العهد الأوفياء بعهودهم. وأي دستور أوعى لحقوق الأقليات الدينية والعنصرية من دستور الشرع الأغر القائل دعوهم وما يدينون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا ما لم يخون العهد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. وقد سجل التاريخ بحروف من الذهب أنباء تفيد مبلغ تمتع أهل الذمة بالعدل الباهر في حكم الإسلام في عهد الدول الكبيرة الإسلامية فضلا عن عهد الدويلات الإسلامية الصغيرة. وقد وعى الواعون أن كبار المحامين عن نواب أهل الكتاب في البرلمان العثماني كانوا كانوا صاحوا بلسان واحد قائلين إنا نرضى بأحكام الإسلام في ذوي العهد بكل ارتياح، ولكن لا نرضى بما يحاول الحزب القائم أن يفرضه علينا من عنده، كما يظهر من محاضر الجلسات الأول للبرلمان المذكور عند مذاكرة حقوق الأقليات في أوائل إعلان الدستور العثماني، وكانت جلسة فقهية صاخبة. والوازع الشرعي كان يوقف الحكام عند حدود العدل في الدول الإسلامية، وتخطي بعض المتغلبة تلك الحدود في بعض الأزمان شذوذ شخصي لا يوصم به إلا ذلك الشاذ فلا يبني عليه حكم عام فمتى ساد الإسلام فقد ساد العدل في الأحكام من غير أن يلحق بأحد أي ضيم، وتكون الرعايا كلها سواسية في نيل العدل من غير فرق بين المسلم وغيره في باب العدل، فلا يكون مصدر تلك المطالبة إلا إلحادا في النفس مطويا على نبذ الأديان كلها. وما كنا نسمع مثل هذه النعوة قديما حينما كانت الخلافة قائمة، فيكون مبدأ هذا الفساد المتفرد إلى الجماعة زوال الخلافة من الوجود من غير اهتمام بإحيائها من جديد، مع أنها أقدم شرع شرعه الله للمجتمع البشري من غير أن يطرأ عليه النسخ في زمن من الأزمان حتى استمرت الخلافة قائمة مدى الظهور إلى أن أزالتها من الوجود يد أثيمة استخفت الأقوام فأطاعوها إلى أن أصبحت بعض الدويلات الإسلامية تتسابق في خطب.
هو مصطفى كمال أتاتورك هذا الخبيث المجرم كان من أكبر الأيادي التي كانت سببا في إزالة الخلافة الإسلامية في عهد الدولة العثمانية رحمة الله على السلطان عبد الحميد.
إلى أن أصبحت بعض الدويلات الإسلامية تتسابق في خبض ود جياع المستعمرين متوسمين لخطاهم في الحكم من غير تعزز ولا تقزز، غير حاسبين حساب العزة الإسلامية فشمل الذل والإلحاد، مع أن المحتم عليهم أن يجمعوا كلمتهم ويلموا شعثهم لتكون لهم خلافة رشيدة تجمع قواهم وتستعيد مجدهم في عزة وقرانة. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقد علم الملائكة من ذكر الخليفة أن البشر يكون فيهم من يتخطى حدود الله حتى يولي عليهم خليفة يكبح جماحهم وينفذ فيهم حكم الله، وشأن الخليفة هو تنفيذ أحكام الله. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال تعالى: لا ينال عهد الظالمين. فدل هذا وذاك على أن الخليفة هو المشرف الشرعي على تقويم الأود وتوزيع العدل، فلا يكون النسب المجرد كافيا في ولاية العهد بدون القدوة على إقامة العدل وإزالة الظلم. واشتراط أبي حنيفة إذن أمير المؤمنين في صحة صلاة الجمعة على تواوث العمل بذلك مستند إلى سياسة شرعية عالية، وهو تأثيم الأئمة إذا مضت عليهم مدة جمعة من غير بيعة لخليفة يتولى الأمر بعد وفاة خليفة، حذرا من سيادة الفوضى واستفحال الفتن عندما يخلو مقام الخليفة عمن يتولى بجدارة تنفيذ الموقف.
يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا تقام الجمعة إلا بإذن الخليفة، هذا شرط من السادة الأحناف، فمعناه لو مات الخليفة لا ينبغي أن تترك الدولة بلا خلافة لمدة أسبوع أو أكثر من أسبوع، يعني ما تأتي الجمعة التي تلي الجمعة إلا يكون الخليفة قد أتى، لأن عند الأحناف يستأذنون لإقامة الجمعة من الخليفة. نعم.
فإذا لم يبالغوا إلى ذلك يجد كل ناعق من يتابعه فينخرم النظام ويعم الخلل ويشمل الظل فيهلك الحرث والنفس. وهذا ما عندي من الجواب والله أعلم بالصواب. مجالس الأنبياء، وقال سهل بن عبد الله السستوي: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء عليهم السلام فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء رجل فيقول يا فلان إيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول طلقت امرأته، وهذا مقام الأنبياء فأعرفوا لهم ذلك. الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. وسئل الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن حكم من يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاب الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة كفر بلا ريب، بقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن سبب نزول هذه الآية وبه يعرف تفسيرها أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القضاء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخذرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل واخذ ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب ونقطع به الطريق. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. لكن الشخص المعين الذي يصدر منه شيء من هذا لا يحكم بكفره عينا إلا بشروط معروفة، فإن الحكم على الشخص المعين بالكفر شيء وحكم على القول أو العمل أنه كفر شيء آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني بارك الله فيك، قد يأتي الإنسان بعمل يخرجه عن ملة الإسلام، وليكن ذبح لغير الله تقربا لصاحب ضريح، فهذا كفر يخرج عن ملة الإسلام، فنقول إن من فعل كذا فهو كافر، ولا نسقط هذا الحكم على هذا الرجل بعينه إلا بعدما تقام عليه الحجة ويصر مستكبرا على ما تلبث به من كفر، حينئذ يسقط عليه حكم الكفر عينيا. واضح يا إخوان؟ يبقى هناك فرق أن نقول فلان عمل كفر وبين أن نقول أن فلانا كافرا. نعم.
من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنان، طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حكم تأييد المبادئ الأجنبية. وسؤل الشيخ عبد الله الصديق الغماوي نرى كثيرا من الناس تؤيدون المبادئ الأجنبية ويحبذونها كالشيوعية والاشتراكية والديمقراطية والقومية، وإذا ذكروا بتعاليم الإسلام أخذتهم العزة واتهموا الداعية إلى الدين بالرجعية وقالوا كان الإسلام زمان مضى، والإسلام لا يصلح مع تطور الحياة الإنسانية في هذا الزمن، ما حكم الدين في هؤلاء؟ فأجاب حكم الدين في هؤلاء الناس الذين يحبذون المبادئ الأجنبية ويتهمون الإسلام بالجمود وعدم مسايرة الحياة أنهم غير مسلمين، إذ لو كانوا مسلمين لآمنوا بأن الإسلام دين الله في الأرض وأنه يحوي نظما اجتماعية وسياسية تضمن للمتمسكين بها حياة مثالية طالما تمناها حكماء الفلاسفة فلم يصلوا إليها. نقول إذا كانت هذه شهادة كثير من الغربيين المنصفين بالإسلام فلا عبرة بكلام هذه الفئة المتطرفة التي فقدت الدين والأخلاق، فهي أشبه بالحيوان الأعجم. عدم جواز دفن موتى البهائيين في مقابر المسلمين. وسئل الشيخ عبد المجيد سليم عن طلب جماعة البهائيين تخصيص قطع من الأراضي لدفن موتاهم بها بمصر والإسكندرية وبوسعيد والإسماعيلية فأجاب هذه الطائفة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عقل.
ولذلك يا إخوان تظهر فرق ضالة، فكما أن الشيعة من الفرق الضالة مثل الذين يقولون أن الرسالة كانت نازلة على علي فأخطأ جبريل فأعطاها لمحمد، دي فرقة ضالة، أو يقولون أن المصحف الذي بين أيديكم ناقص والذي بين أيدينا المصحف الفاطمي كامل هو ثلاثة أضعاف مصحفنا، هذا كله كلام كفر. فالبهائيين فرقة من الفرق الضالة وأتت إلينا من الهند وقد وصلت مصر، ولكن الله دحرها على أيدي أهل الخير وردها.
فأجاب هذه الطائفة ليست من المسلمين كما يعلم هذا من عرف معتقداتهم، وفي ذلك الاطلاع على ما سموه قانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية الموافق للأوراق، ومن كان منهم في الأصل مسلما أصبح باعتقاده لمزاعم هذه الطائفة مرتدا عن دين الإسلام وخارجا عنه، تجري عليه أحكام المرتد المقررة في الدين الإسلامي القويم. وإذا كانت هذه الطائفة ليست من المسلمين لا يجوز شرعا دفن موتاهم في مقابر المسلمين، سواء منهم من كان في الأصل مسلما ومن لم يكن كذلك. يراجع صفحة 196 ومن بعدها من الجزء العاشر من كتاب المبسوط الطيخطي. وبما ذكرناه علم الجواب عما طلب الإجابة عنه. ويل لمن يعلم ولا يعمل. قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة، ويل الذي لا يعلم ولا يعمل سبع مرات.
ويل الذي يعلم ولا يعمل.
ويل للذي لا يعلم مرة، وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات.
الإيمان بالملائكة. هل تنام الملائكة؟ وسئل الشيخ شمس الدين محمد الرملي: هل تنام الملائكة أم لا لقوله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفطرون؟ فأجاب قال القاضي البيضاوي: النوم حالة تعود للحيوان من استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسا. وقال
الكوطبي: الإنسان حيوان ناطق. أين أجاب قال المناطق الإنسان يعني حيوان ناطق، ولما واحد يقول أنت حيوان ناطق ما يزعلش، لأن حيوان أي تدب فيه الحياة، والله تعالى قال إن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، فالحياة الآخرة هي الحياة الباقية الدائمة. أين نعم، ولكن لا ينبغي أن تأتي لرجل مثلا يعني لا علاقة له، يا سيد ليس الآن وقت المصحف، وقت الدرس تعلم، لا ينبغي. فبارك الله فيك. إن الضرر الأخيرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، فبارك الله فيك، لا ينبغي أن تأتي لرجل أمي ولا يعلم ولا تقول له أنت حيوان ناطق، فهذا الرجل سيغضب منك وتقول له أنا ما أخطأت. لا أنت أخطأت لأنك حدثت الناس بما لا يعلمون، فحينئذ تكون أنت أخطأ. فإذا أردت أن تحدث بشيء فيكون من أمامك على مستوى الشيء. نعم.
وقال القرطبي: وبالجملة فالنوم فطور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله. وقال الزنبجاني: ذكر والدي وشيخي قدس الله روحه في كتاب جوامع الحقائق والأصول في شرح أحاديث الرسول عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن النوم لما كان
لا كل مسلم ولا نوم، وهذا في صحيح مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام.
إن النوم لما كان حالة تعود للحيوان بواسطة استرخاء يحدث في الأعصاب الدماغية عند تصاعد الأبصرة إليها استحال عروضه للمنزه عن الجسمية. وقد علم من تفسير النوم بما ذكرنا أنهم لا ينامون فإنهم أجساد لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة. كيف عرف الملائكة وقوع الفساد من بني آدم؟ وسئل العلامة شمس الدين محمد الرملي: كيف عرف الملائكة عليهم السلام وقوع الفساد من بني آدم في الأرض؟ قبل وقوعه حيث قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فأجاب بأنه عرف الملائكة ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلقي من اللوح المحفوظ أو استنباط مما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم أو
خواص الآدميين هم الأنبياء
أو قياس أحد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكن الملائكة. قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت.
دلوقتي كيف عرفت الملائكة أن الآدميين سيفسدون في الأرض؟ واحد، إما بوحي من الله. اثنين، أو باللوح المحفوظ. ثلاثة، أو عرفوا ذلك بعقولهم استنباطا لخواص بني آدم، لأن خواص بني آدم هم الأنبياء والرسل المعصومين. رابعا، لسكن أحد الثقلين، والثقلان هما الجن والإنس، فسكن أحد الثقلين الأرض عرف منهم ذلك. فإما هذا أو ذاك أو تلك، لأنه لا يوجد نص يوضح لنا ذلك. فالشيخ رحمه الله أجاب ذلك إجابة.
قال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحباب سوء وأهبانها؟ الجن والسحر، ما حكم خدمة الجن للإنس؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم خدمة الجن للإنس، فأجاب بقوله ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 11 من مجموع الفتاوى ما مقتضاه أن استخدام الإنس للجن له 3 حالات: الأولى أن يستخدمه في طاعة الله كأن يكون نائبا عنه في تبليغ الشرع، فمثلا إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه العلم فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظائره من الجن، أو في المعونة على أمور مطلوبة شرعا، فإنه يكون أمرا محمودا أو مطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. والجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر عابدا، لأن المنذر لا بد أن يكون عالما بما ينذر عابدا. الثانية أن يستخدمهم في أمور مباحة، فهذا جائز بشرط أن تكون الوسيلة مباحة، فإن كانت محرمة فهو محرم، مثل أن لا يخدمه الجني إلا أن يشرك بالله كأن يذبح للجني أو يركع له أو يسجد ونحو ذلك. الثالثة أن يستخدمهم في أمور محرمة كنهب أموال الناس وتويعهم وما أشبه ذلك، فهذا محرم لما فيه من العدوان والظلم. ثم إن كانت الوسيلة محرمة أو شركا كان أعظم وأشد. ما حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون؟ وسؤل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون؟ فأجاب قائلا سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون، قال عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى إن من يسأل الجن على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرون به والتعظيم للمسؤول فهو حرام. وأما إن كان ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز. ثم ذكر ما روي عن أبي موسى الأشعري أنه أبطأ عليه خبر عمر رضي الله عنه، وكانت هناك امرأة لها قرين أي صاحب من الجن، فسأله عنه فأخبره أنه ترك عمر يتم إبل الصدقة ما أعدل بالسلامة شيئا. سأل رجل ابن عباس قال أرأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل أو رجلا قليل الذنوب قليل العمل؟ قال ما أعدل بالسلامة شيئا،
لأن السلامة من المعصية هي المقدمة.
هل الجن يعلمون الغيب؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين هل الجن يعلمون الغيب؟ فأجاب بقوله: الجن لا يعلمون الغيب، ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقرأ قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، أو من صدق من يدعي علم الغيب فإنه كافر أيضا، لقوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وحده. وهؤلاء الذين يدعون أنهم يعلمون الغيب في المستقبل، كل هذا من الكهانة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإن صدقه فإنه يكون كافرا، لأنه إذا صدقه بعلم الغيب فقد كذب قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حكم
لكن لو أخبره عن شيء في بلد ما قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن إذا صدقه في شيء، أولا لا يجوز أن يسأله عن شيء سيأتي في المستقبل، ولو كان المستقبل ده بعد ربع ساعة أو أكثر أو أقل. ليه؟ لأن هذا غيب مطلق، والغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. فإن اعتقدت أن أحد يعلم الغيب غير الله كفرت، وإن صليت رسول. أما الغيب المقيد يعرفه الجن، فمثلا باطن الأرض، فأنت لا تعرف أن هنا بترول أو منجنيز أو فوسفات أو حديد أو ألومنيوم أو بوتاسيوم أو آثار، ولكن هناك أجهزة توضع على هذه الأماكن فتعرف. الجن يعلمون، كيف يعلمون؟ ينزلون في باطن الأرض، لأن الله تعالى أعطاهم القدرة، ويخبر هذا الإنسان أنه يوجد كذا وكذا. قد يصدقون في قولهم وقد يكذبون، قد يكذبون. وهذه الآثار غالبا تجد عليها حراس من الشياطين، فأنت إذا أقبلت عليها تضرب وقبل هؤلاء الحراس الذين وضعوا من الصحراء، فيذهب الناس إلى مجرم من المجرمين، ساحر من الصحراء، وهذا الساحر يستخدم بعض الشياطين من أوليائه وجنوده ويقسمون فيما بينهم، وممكن يعني لما يطلعوا الذهب أو يطلعوا الآثار يضربوا بعض بالنار. هذا الحاصل يعني في الغالب، ليه؟ تنافسا على الدنيا. نسأل الله أن يخرجها من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا. اللهم نعم.
حكم الذهاب إلى الكنيسة لعلاج السحر. سؤال: علاج الصرع عندنا في مصر هو الذهاب إلى الكنيسة، خاصة كنيسة ماوي جوهرس، أو الذهاب إلى السحرة والدجالين الذين ينتشرون في القرى وأحيانا يأتي بفائدة، فهل هذا يجوز فعله؟ ما العلم بأن الشخص المصروع إذا لم يسرع بعلاجه فإنه يهلك ويموت؟ الفتوى: لا يجوز الذهاب إلى الكنيسة لعلاج الصرع، ولا إلى السحرة، ولا إلى الدجالين. أما طرق العلاج المباح فيعالج بالرقى المشروعة، مثل قراءة القرآن كسورة الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي وما ورد من الأذكار والأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
طبعا يعني القسيس ليس كافر، وإنما هو من رؤوس الكفر، فهو يعني يمسك الصليب ويعزم التعزيمات الشركية الكفرية الضالة المضلة على هذا الشيطان أو العفريت أو المارد، فيكون يعني بارعا في هذا الكفر نظرا لقيادته في هذا الكفر، والعياذ بالله. وبعض المتمسلمين يذهبون إليه، حتى أنهم جعلوا ذلك على الكمبيوتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأيت شيئا مثل هذا على الكمبيوتر في الكنيسة، فهو الله العظيم ينبغي أن تحذر المسلمين والمسلمات من هذا الضلال العظيم. نعم. والمشكلة أن بعض المتمسلمات التي لم يحملن يذهبن إلى القسيس ويقوم بهذا الشرك، فضلا على معصيته الكبيرة، ممكن إيه أنه يطأها أن يزني بها، ولكن الشرك أعظم من الزنا، وكل هذه الزنا كبيرة والشرك من أكبر الكبائر. وقد لا يذني به ولكنه شرك أكبر. نعم.
ما حكم تعلم السحر؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن السحر وحكم تعلمه فأجاب بقوله: السحر قال العلماء هو في اللغة عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. فكل شيء له أثر بطريق خفي فهو من السحر. وأما في الاصطلاح فعرفه بعضهم بأنه عزائم ووقى وعقد تؤثر في القلوب والعقول والأبدان فتسلب العقل وتوجد الحب والبغض فتفرق بين المرء وزوجه وتمرض البدن وتسلب تفكيره وتسلب تفكيره. وتعلم السحر محرم بل هو كفر إذا كانت وسيلته الإشراك بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الإشراف بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما رده وإما حدا. فإن كان سحره على وجه يكفو به فإنه يقتل ردة وكفرة، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين. ما هي حقيقة السحر؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين: هل السحر حقيقة؟ فأجاب قائلا: للسحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساكن أو يسكن المتحرك هذا خيال وليس حقيقة. انظروا إلى قول الله تعالى في قصة السحرة من آل فرعون، يقول الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حين صار الناس ينظرون إلى حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعابين تمشي، كما قال الله تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. فالسحر في قلب الأشياء وتحريك الساكن أو تسكين المتحرك ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا أثره ظاهر جدا، إذن فله حقيقة ويؤثر على بدن المسحور وحواسه وربما يهلكه. ما هي أقسام السحر؟ وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن أقسام السحر وهل الساحر كافر؟ فأجاب بقوله: السحر ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى الإشراك بالشياطين فيما يريد لضرر المسحور. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، وهو ما يسمى عندهم بالعطف والصرف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. وفي تصوره بأنه يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. وكفر الساحر اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير فإنه لا يكفر ولكنه يعتبر عاصيا.
تعالينا إن شاء الله. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. وإن شاء الله نتم في الدرس القادم إذا كان في العمر بقية كتاب غرائب الفتاوى الذي جمعه الشيخ أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. وهذا يقول: حكم استخدام الجن في العلاج من المس أو فك السحر. يا أستاذ، أنت إذا وجدت من ابتلي بهذا فانصحه بقراءة سورة البقرة على مجلس واحد، وانصحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب. وانصحه بإدراك تكبيرة الإحرام إن كان رجلا، الصلوات الخمس للجماعة مع السنن الرواتب القبلية والبعدية، وبقراءة الرقية الشرعية على زيت زيتون، ويد جسد به ويشرب، فإن استمر على ذلك شهرا فسيأخذ الله بيده بمجد الله. نعم. وهذا سائل يقول: ما مفاد النظام البعثي؟ النظام البعثي نظام اشتراكي مأخوذ من الشيوعية، نسأل الله العفو والعافية، هو نظام ساقط يخالف الإسلام تماما. وبالنسبة للذهاب إلى دول الكفر فهو لا يجوز إلا في حالات مستثناة. هذه الحالات المستثناة كما ذكرت: طلب علم وفروض الكفايات أو العلاج أو التجارة، إذا كان ذلك لا يتسنى في بلده بشروط. الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع الشبهات، الشرط الثاني أن يكون عنده دين يدفع الشهوات، الشرط الثالث أن يكون محتاجا لذلك، الشرط الرابع أن يتمكن من إظهار دينه في هذه البلد التي سيذهب إليها، والله أعلم. فليس معنى الفتية أننا نصرح بذلك بكمال الشروط. أليس طعام الملائكة شرابهم التسبيح؟ بينا أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، بل يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون. أين؟ وهم يلهمون التسبيح كما تلهم أنت النفس. هل أيضا من العلمانية من يقول مع الدين، الدين لله والدولة والأرض للجميع؟ نعم، يقولون كلاما مثل هذا. نسأل الله الهداية لنا ولهم. اترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر كان يقوله. فهذا يقول: ماذا تقول وراء المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم؟ تقول: الصلاة خير من النوم. ولا تقل كما يقول البعض: صدقت وبررت، هذا لم يثبت، وإنما قولوا مثلما يقول المؤذن. ما حكم النشرات الجوية التي تنبئ بالطقس الغد؟ إن قال نتوقع كذا فلا بأس، وإن جزم فهذا لا ينبغي، لا ينبغي الجزم. إن قال وإنما يقول نتوقع كذا إن شاء الله، فيقول كلمة نتوقع ويربطها بكلمة إن شاء الله. ما هو حال الملائكة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وبعد أن يدخل أهل النار النار؟ الملائكة ما يسير في خدمتك إن شاء الله. الملائكة في خدمتك، في ملائكة مخصصين للعذاب في النار، قالوا يا مالك وارد خزنة النار، وفي ملائكة مخصصين لنزلك وضيافتك في الجنة. نعم. وهذا يقول: أحبك الذي أحببتني فيه. أحد الشباب ينام يوم الخميس ليلة الجمعة في المسجد، ينام في المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة، لأنه بقية الأيام يكون فين؟ يكون في البحيرة. فبارك الله فيك، ينام في المسجد حتى يحافظ على صلاة الفجر ولا يفوت صلاة الفجر. أنا لا أعلم في ذلك حرج ما دام يعينه على على البر والتقوى، على رأس البر والتقوى بعد التوحيد المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة. أفعله طيب والحمد لله. هذا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، حتى نلتقي في عصر الثلاثاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء، نأخذ إن شاء الله دراسة هذا الكتاب، وفي اللقاء القادم مسائل في غاية الأهمية ويسأل عنها كثير من الشباب. هذه المسائل التي سنتلقى دراستها إن شاء الله في الدرس القادم: هل الأموات يسمعون في قبورهم أم لا يسمعون؟ هل الأموات يتكلمون في قبورهم أم لا يتكلمون؟ هل الأموات يشعرون بمن أتى لزيارتهم؟ مثلا أبوك مات أو جدك مات وأنت ذهبت لزيارته في القبر، هل يشعر بزيارتك ويعرفك أم لا؟ هل الأموات يشعرون بأحوال الأحياء؟ يعني من تزوج من أولادهم، من طلق من أولادهم، من في سعادة من أولادهم، من في شقاء من أولادهم، من هو على الطاعة، من هو على المعصية، هل هم يعرفون ذلك أم لا يعرفون ذلك؟ هل يسمعون قرع النعال وما بعد قرع النعال أم يتوقف الأمر عند قرع النعال وفقط؟ المرأة إذا كانت نصرانية وتزوجت من رجل مسلم، هل وإذا حملت هذه المرأة، إذا حملت هذه المرأة النصرانية من رجل مسلم، يعني هل تدفن في مقابر المسلمين أم تدفن في مقابر النصارى؟ هي الآن نصرانية والفطرة إيه؟ مسلم، لأن تبع لمين؟ تبع لأبيه. فهل يدفن في مقابر المسلمين أم تدفن في مقابر النصارى؟ كذلك أيضا يعني هذا سنتلقاه بالإجابة إن شاء الله في الدرس القادم، نتلقاه الإجابة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فهناك مسائل مهمة جدا في هذا الدرس، منها هذه المسائل التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. فأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.